أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي عشر من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الرازي في علم الرجال. وهذا الدرس يتحدث حول الأصل الخامس من الأصول الرجالية، وهو كتاب الضعفاء لابن الغدائري.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقع الكلام في الأصل الخامس. الأصل الرابع هناك بقية نقطة للمقطع فيه، وهي تفسير سنة اسم ضعنها التي تكررت كثيرا في رجال الشيخ الطوسي. هناك صلاح لتفسيرها وبيان المراد منها، لابد من التحدث عن مقطع فيها للاستعلاء مثل ما تخيل انهم من رجال الشيخ الطوسي. الآن يقع الكلام في الأصل الخامس، وهو رجال الغدائري أو ابن الغدائري. هذا الكتاب هو المعروف بكتاب الضعفاء عليكم السلام والسلام. صاحب هذا الكتاب معروف بتضعيف الرجال، واشتهر أنه يضعف معظم الرجال، حتى قالوا ان السالم من تضعيف ان السالم من الرجال هو من سلم من تضعيف ابن الغدائري. هذا الكتاب باعتباري انه يتعرض الى كثير من الرسم الذين هم محل الابتلاء، لا بد ان نتكلم عنه بقيم التفصيل قبل ان ندخل في الابحاث المتعلقه بهذا الكتاب. يجب ان نشير الى ان الكتاب لا وجود له فعلا، فعلا ليس له وجود بشكل مستقل كبقيه الكتب الاخرى، وانما هناك احتمال انه موجود في زمن علامة الطيب بن طاووس على كلام يأتي، فإن الظاهر أن الطيب بن طاووس أدرج كتاب الضعفاء في كتابه المعروف بحل الإبطال، أدرجه في كتابه، فإن السيد الرسائل في كتابه جمع الأصول الرجالية الخمسة. لا أدرجه في حل الإشكال في كذا الرجال، حل الإشكال في معرفة الرجال. السيد الرسائل في كتابه هذا جمع الأصول الرجالية الخمسة، وقامت الأصول الرجالية هو كتاب الضعفاء لابن الغدائري الذي هو محل كلامنا تعالى. الإشكال في معرفة الرجال، جمع الأصول الرجالية في هذا الكتاب، وأدرج ما ذكره ابن الغدائري في كتاب الضعفاء في هذا الكتاب موزعا على الرواة والمسلمين والذين ترجم لهم. لكنه مع الأسف مرة أخرى أن هذا الكتاب أيضا لم يصل إلينا، يعني كتاب ابن طاووس أيضا لم يصل إلينا، وإنما هذا الكتاب وصل ثالثا أو على وصف الثلاث إلى الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم، وصل إليه الكتاب. هو يقول أن يذكر أن الكتاب كان عنده فنصحه وحرره وأدرجه في كتابه التحرير الطاووسي، سماه بكتاب التحرير الطاووسي. وما ينقل عن كتاب الضعفاء لابن الغدائري هو ماخوذ من هذا التحرير الطاووسي الذي ينقل عن حل الإشكال السيد ابن طاووس. المفروض ان السيد ابن طاووس ينقل عن نفس الكتاب، يعني عن كتابه الضعفاء. نعم الاحتمال آراء ابن الغرائري وتضعيفاته مذكورة في كتب العلامة في الخلافة، لأن العلامة ينقل عنه، بل قد يقال في النجاشي أنه مذكورة حتى في النجاشي، لأن النجاشي أيضا ينقل عنه. طبعا على احتمال، لأنه هناك احتمال بالمقابل أن النجاشي لا ينقل عن الكتاب، وأن العلامة أيضا لا ينقل عن نفس الكتاب. على كلام سيأتي توضيحه. المهم في المقام المشير إلى أن هذا الكتاب لا وجود له فعلا، وإنما ما ينقل عنه عن الكتاب من آراء مكتوبة في ضمن كتب تجارية. هذا هو الكتاب وهذا هو محل بحثنا اليوم. هنا يقع الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، من هو مؤلف هذا الكتاب؟ هناك كلام فيه مؤلفه واختلاف على قولين. هناك من يذهب إلى أن الكتاب من مؤلفات الحسين ابن عبيد الله الغضائري، والرأي الآخر يذهب إلى أنه من مؤلفات أحمد بن الحسين الذي هو ابن الحسين. فهناك الغضائر الأب وهناك الغضائر الابن، الحسين بن عبيد الله. الغضائر الأب من يجيه بعضهم على الأقل من يجيه بالغضائر، والعلم من يجوه بعلم الغضائري. فحينما يطلق الغضائري يراد به الاب، وحينما يقال ابن الغضائري يراد به العلم، غالبا هكذا التمييز يكون بينهما. فهل مؤلف الكتاب هو الاب او العلم؟ هذه نقطه مهمه في الباحث، وفائدتها هو انه على تقدير ان يكون مؤلف الكتاب هو العلم، هناك كلام في وفاقته، بينما الاب لا اشكال في وفاقته وصحة الاعتماد عليه من مشايخ الاصحاب الاب، بينما العلم محل كلام في انه هل هو ثقه يمكن الاعتماد عليه او لا. فالفائده تظهر في ذلك، ولكن لا بد ان نفتح ان مؤلف الكتاب من هو، هل هو الاب او الابن، هل هو الحسين او هو احمد بن الحسين. الظاهر ان المؤلف هو الابن احمد بن الحسين لا نفس الحسين. يذكر في ذلك هو ان الطريق الوحيد الذي وصل إلينا منه الكتاب هو السيد بن طاووس عليه السلام، بل من المحتمل قويا أن حتى العلامة حينما ينقل عن ابن الغضائري ينقل عن طريق ابن طاووس السيد بن طاووس بحكم السلمذة. العلامة تلميذ السيد بن طاووس، لقد توصلت علم الرجال تلميذه، لقد عبدني علمني رباني طريقا، متأثر به كثيرا، متوصلت علم الرجال وعلم الحديث. هذا الاصطلاح الجديد تقديم الاحاديث الى الصحيح والحسن والموثق والضعيف، العلامة اخذه عن السيد بن طاووس. فإذن الطريق الوحيد الذي وصل إلينا منه الكتاب هو السيد بن طاووس، والسيد بن طاووس يموت كما ذكر ذلك الشيخ حسن صاحب المحال في التحرير الطاووسي نقلا عن نفس كتابه أو عن كتاب حل الإشكال، يموت على أن المؤلف هو أحمد بن حسين، يمس على أن المؤلف هو الأب الأذن للأب. سمعت ان كل الكتب الرجاليه المتاخره اخذت عن السيد بن طاووس، والكتاب اذا كان هناك احتمال انه موجود فهو موجود عند السيد بن طاووس، وهو ينقل عنه مباشره ويصرح بان المؤلف هو احمد بن الحسين. الدليل الثاني على ان المؤلف هو الاذن كتاب ابن طاووس ما رأت العمر، لكن حسن صاحب المحامي في التحرير الطاووسي اللي هو تحرير لكتاب خلي الاشكال وتنصيح له، هو يذكر بانه سيد ابن طاووس ينص على ان كتاب الضعفاء للعلم لا للعبد احمد بن سلمان، ينص على ذلك. القرين الثاني على انه للعلم هي ان النجاشي والشيخ الطوسي وبقية اصحاب الفن في ترجمة الحسين ابن عبيد الله لغباور الاب ذكروا له كتب ومؤلفات باعتباره من مشايخهم استاذ الشيخ الطوسي استاذ النجاشي ومتخصص في هذا الفن، لم يذكروا له كتاب بعنوانه كتاب الضعفاء. ان المستبعد جدا ان النجاشي يغفل عن ذلك، لكننا لا نستبعد رفض الشيخ الطوسي عن ادراج هذا الكتاب للاب في ترجمته، ان المستبعد جدا رفض ادراج رفض النجاشي هذا الرجل المتخصص الخبير الذي وضع كتابه لهذا الغرض، لغرض جمع مصنفات الشيعه والاماميه والاصحاب، انه كيف يغفل عن كتاب شيخه واستاذه في هذا الوزن؟ هذا بعيد جدا بل غير محتمل عاده. فالمعنى هي قويان ان الكتاب للعدل لا للعام اي لاحمد بن حسين لا لحسين بن حسين الله. النقطة الثانية في البحث انه هل ثبتت وثاقة الغبائر او لا؟ اهم من يصل علم اكثر من السلم. اما بالنسبة الى الاب فالظاهر انه لا اشكال في وثاقته وجلالة شأنه بحيث يحب من الله الثالثة ومن الله الأصحاب نصر على توثيقه، وهذا يكفي في المقام نصر على وثاقته ومدحه وجلالة شأنه. الشيخ الطوسي ترجمه في رجاله وقال ان له تقاميس ذكرناها في الفهرس، الشيخ الطوسي يقول له تقاميس ذكرتها في كتاب الفهرس، كتابان الشيخ الطوسي الفهرس ورجاله، سمعنا منه واجاز لنا بجميع رواياته أعداد الشيخ الطوسي، لكنه بعد مراجعة الفهرس تبين أن الشيخ لم يذكره في الفهرس، وهذا عجيب من ناحية تامة عجيب، من ناحية أن الشيخ كيف يهمل كتب الكتب الحسين بن عبيد الله في الفهرس مع ان فهرسته موضوع لجنب تقاميس ومؤلفات الشيعه، ولا اشكال ان الكتب الذي تعود له مصنفات وله كتب، ومن كيف يهمل ذكرها في مذاق الفهرس؟ هذه من ناحيه عجيبه. ومن ناحيه اخرى انه كيف مع تصريحه في رجاله بانه ذكر الكتب في الفهرس مع ذلك بمراجعه لانه لم يذكرها. فالعمر يدور بين ان ننسب للشيخ الغفله والجاهل. يعني حينما دون هذا هذه الجملة في رجاله هو وصل أنه لم يذكره في كتاب الفهرس ولم يذكره عاقلا، لأن نفترض أن ما ذكره في الرجال يعتبر ماذا؟ يعتبر سهوا. ما ذكره في رجاله يعتبر ماذا؟ سهوا. بمعنى انه ذكر في الرجال انه ذكر تصانيفه في فهرسته بني هذا اعتمد لم يذكرها في ماذا؟ في فهرسته. الامر يجوز ان نقول ان ما ذكره في الرجال صحيح، وهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه ماذا؟ يلزم منه ان نقول ان ترجمة الحسين بن سعيد سقطت عن الفهرس، انما وصل الينا الكتاب سقطت هذه الفهرس، لان الشيخ صرح الرجال انه ذكر كتبه وتصانيفه في الفهرس، لكن حينما وصل الينا الفهرس سقطت الترجمه، هذا ليس محتملا الى احتمال بعيد. واما ان نقول ان ما ذكره في كتاب الرجال كان اشتباه وشاهد، بمعنى انه لم يذكره في الفهرس، وما ذكره في الرجال كان اشتباه وانه ذكره في ماذا؟ في الفهرس. على كل حال هذا لا يؤثر فيما قلناه من انه لو كان كتاب الضعفاء لفتره بن عبيد الله لذكر في مثل مفاجئ. الدليل الثاني هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن حمزة الاستدلال كان بأقوال النجاشي وبكتاب النجاشي، بمعنى أن العمدة هو عدم ذكر النجاشي لهذا الكتاب ضمن الكتب التي ذكرها النجاشي للحسين بن عبيد الله، عدم ذكر كتاب الضعفاء يكون قديمة واحدة على عدم كون الكتاب للأج. وهذا الشيخ الطيبي ما ذكره في الفهرس هذا لا يؤثر، لأن الشيخ الطيبي لم يكن مثل مفاتيح الأخرى أيضا، يعني لم كان الشيخ الطيبي يؤثر بكل المصنفات ويهمل كتاب الضعفاء، فاحتمال أن كتاب الضعفاء مثلا ليس للعاد، لكن الشيخ الطيبي أهمل كل كتبه وكل تصانيفه، وهذا أيضا هذا لا يشكل قرينة معاكسة، والقرينة الصحيحة هي عدم ذكر نجاشي لهذا الكتاب ضمن كتب الحسين بن عبيد الله.
ذكر النسخة وثاقة المصنف.
هذا وثاقة الأب.
ذكر المصنف مسلم.
نقل الكلام. هذه استخدمت. وثاقة الأب مسلمة ولا إشكال فيها. وهم تعرضنا هذا الإجبار على مطلب ذكر الشيخ الطوسي ضمن توثيقه للأب. وأما الابن أحمد بن الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضاري المعروف بين الرجاليين هو أنه لم يرد فيه جرح ولا تعديل، معروف أنه لم يرد فيه جرح ولا تعديل، وهذا التعبير إذا جمدنا عليه فقدنا النظر عليه فهو يكون موجب للتضعيف في الحقيقة، كما هو الشأن في غيره حينما يقال أن فلان لم يرد فيه جرح ولا تعديل، إن لم يسقط عن الاعتبار لا يمكن الاعتماد عليه، لا بمعنى أننا نثبت ضعفه وعدم وثاقته، لا، إنما لا يمكن الاعتماد عليه وقبول اختباراته وأنه لم تثبت عندنا وثاقته. هذا بناء على هذا التزم كثير من الرجاليين واصحاب الفن بانه لم يوفق، وهذا المفارق ذلك لضعف بمعنى عدم صحه الاعتماد على اقواله. اذا التزمنا بذلك فنقول حتى لو صححنا ان كتاب الرجال كتاب الضعفاء له، وأيضا صححنا الطريق إلى ذلك، فأقواله في هذا الكتاب لا تكون محتبرة في حق الآخرين لأنه لم تثبت وثاقته. في مقابل ذلك هناك من يرى وثاقة الرجل، بل أكثر من ذلك يرى أنه من المشايخ، الذين لا يحتاجون الى نسخ بالوثاقة كما هو المنقول عن الوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه يصرح بان هذا الرجل من المشايخ الاجلاء العظماء الذين لا يحتاجون الى نسخ على التوثيق، ومن صفاتهم من ينص على ماذا؟ على توثيقهم. من هذا القبيل اذا كان مر عليكم ابراهيم بن هاشم اب والد صاحب التفسير علي بن ابراهيم. علي بن ابراهيم من الصفات بلا اشكال، وانما كان في والد ابراهيم بن هاشم التنين لم ينص على توثيقه، لم ينص على ولادته ولا بتعبير من هذا القبيل. مع ذلك التزم كثير من اصحاب الكون بوثاقه باعتباره من المشايخ، فهذا يكفي في توثيقه من غير حاجه الى ان ينص على ماذا؟ على وثاقته. هنا هذا الراي اظن يوجد في هذا الرجل في احمد بن الحسين.
قد الوسط هو انه ثقه لكنه لم يبلغ هذا المقدار.
بعد عام
الحد الوسط هو انه ثقة لكن لم يبلغ لا هذا المستوى وهذا الحد من المشايخ وعبد الله عباس وكذا وكذا الى اخره. قل اذا وثاقته محل كلام فلا بد ان نستعرض الادله التي يمكن الاستدلال بها على وثاقته لنرى انها هل تدل على وثاقته واعتباره او لا. ذكرت في المقام عدة أدلة. الدليل الأول هو الترحم على هذا الترحم الصادر من جملة من العلماء من قبيل الشيخ الطوسي والنجاشي، فإنهما كلما ذكراه ترحم على وأثنى على، وكأنه في عرف هذا القائل يعتبر الترحم دليلا على الوثاقة. هذا الدليل جوابه واضح، وهو انه سيأتي ان الترحم حتى اذا صدر من الامام عليه السلام في حتى احدهم فهو لا يدل على الوثاقة، وعدم الملازمة بينه وبين الوثاقة اصلا. من الامور المعروفة ان الامام عليه السلام ترحم على زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه، واضح ان هذا لا يلازم الوثاقة. الترحم دعاء بان يرحمهم الله وان يتغمدهم الله برحمته الواسعة التي تشمل كل الناس. هذا ليس فيه دلالة على التوثيق وعلى الاعتبار اصلا. اذا قدر من المعصوم قد ينعم ماذا قدر من الشيخ الطوسي والنجاشي وامثالهما. فهذا الدليل واضح الظاهر. الدليل الثاني وهو دليل مهم في المقام هو اعتماد العلامة في خلاصته في رجاله على ابن الوغائري وعلى تضعيفاته. العلامة من خلال مطالعة الخلاصة يعتمد عليه كثيرا، بل في بعض الأحيان يقدم قوله على قول حتى النجاشي، يقدم أنصح الطوسي يقدم قوله عليهما، وهذا كما يظهر ذلك هذا الاعتماد بهذه الدرجة يظهر من خلال التراجم التي يذكرها العلامة الخلاصة. مثلا قال في ترجمة حذيفة بن منصور الخزاعي العلامة حذيفة بن منصور الخزاعي بعد أن نقل عن المفيد والنجاشي توثيقه ونقل عن ابن الوغائري تضعيفا، قال الظاهر عندي التوقف فيه لما قاله هذا الشيخ. الظاهر عندي التوقف فيه لما قاله هذا الشيخ، يعني ابن الوغائري، يعني ابن الوغائري هو الذي بحثه. اذا قدم قوله على قول المفيد والنجاشي. مثلا في مقام تعليل ضعف صباح بن قيس ابن يحيى المزني في مقام تعليل بعض وذكر في القسم الثاني من كتاب المعدد بعض الأهم كتابة من كتاب المعدد الذي يعتمد عليه من القسم الثاني والبعض في مقام تعليل ذكر هذا الرجل في القسم الثاني وفي مقام تعليل شرعيته قال تباح ابن فات ابن يحيى المزني قال لأن ابن الغضائر ضحك حديثا وإن قال عنه النجاشي ثقة ثقة أطرح من هذا لا يوجد وإن قال عنه النجاشي ثقة ثقة هذا الاصطلاح من لا يطلق الله على بعض الفيات في النجاشي إكرار الثقة مرتين للتأكيد على وثاقة الرجل وإن قال ذلك النجاشي لأنه ضعيف لأن ابن الغضائر ضحك حديثا هذا صريح في أن العلامة يعتمد على كلام وتضعيفات ابن الغضائر نعم العلامة في بعض الأحيان قد يقدم قول غيره عليه في بعض الصلاة بالعكس يقدم قول غير ابن الغضائر على ابن الغضائر مثلا في ترجمة إبراهيم ابن عمر اليماني نقل عن النجاشي أنه شيخ من أصحابنا ثقة ونقل عن ابن الغضائر أنه ضعيف جدا قال العلامة والأقوى عندي قبول روايته قبول روايته العلامة إبراهيم بن عمر اليماني قبول روايته ولكن عندي قبول روايته فهل واضح أنه قدم قول النجاشي على قول ابن الغضائر وكذلك هذا يظهر في ترجمة اسماعيل بن مهران ايضا بعد مثل الخلاف فيه قال والأقوى عندي قبول روايته لشهادة الشيخ ابي جعفر الطوسي والنجاشي له بالثقة قدمهما على قول ابن الغضائر ايضا لا قدم قول الشيخ الطوسي والنجاشي على قوله ويفحص ابن الغضائر جلس بعد ان نقل الخلاف فيه بين ابن الغضائر وبين هؤلاء فقدم قول هؤلاء على قول ابن الغضائر لان هذا لا يضر فيما استفدناه من اعتماد العلامه على تضعيفات ابن الغضائر يعني تقديم قول النجاشي في بعض الاحيان على قوله لا يضر في انه يعتمد على قول ابن الغضائر وانه يكفي في اثبات الاعتماد اعتماده على ذلك الامور في المحدثه في الدنيا يكفي في ذلك ولا اشكال ان الاحكام اعتمد على تضعيفاته في جملة من الموارد بل قدم قوله على قول غيره في جملة من الموارد يمكن في بعض الأحيان قد يقدم قول غيره على قوله لمستقيم لسر حسب استنباطاته هو واضح هذا أيضا هذا لا يقدح في أن العلامة يعتمد على تضعيفات ابن الغضائر وهذا الاعتماد يجعل في المقام دليل على توثيق ابن الغضائر وهذا يجعل دليل على توثيق ابن الغضائر لانه هذا يستلزم في الحقيقه توثيق ابن الغضائر من قبل العلامه لانه لو لم يكن ثقه فكيف يعتمد عليه في قبول اخباراته في حق الرجال الذي تترتب على هذا القبول اثار شرعيه وسبب
والاجتهاد ومن اعتماده عليه وتوثيق الرجال وتضعيفهم اعتمادا على قوله ويستخدم توثيقه فكان العلامه نص على توثيقه هذا نص على توثيق ابن الغاري هذا توثيق العلامه لابن الغاري جعل دليل في المقام على اسباب وفاه ابن الغاري هذا الدليل الثاني هذا الدليل الثاني ثغرويا لا منافسة في أن العلامة اعتمد على هذا يصح الاعتماد عليها في مقام التوثيق والتضعيف كما يصح الاعتماد على توثيقات النجاشي والشيخ الطوسي أو لا هذا لهم كلام وهذا الكلام أجرجيه تحت عنوان توثيقات المتأخرون الذي يشمل العلامه وابن داود ومتاخر عنهم هل توثيقات المتاخرين معتبره يصح الاعتماد عليها او لا هناك مناقشه في امكان الاعتماد على توثيقات المتاخرين وهناك مناقشة أخرى في إمكان الاعتماد على خصوص توثيقات العلامة من بين المتأخرين يعني العلامة يشترك مع غيره من المتأخرين في مناقشة ويختص هو بماذا بمناقشة خاصة به أما المناقشة العامة في كل توثيقات المتأخرين بما فيهم العلامة فهي أن اخبارات العلامة انما تقوم حجة باعتبار انها خبر واحد كما نقحنا ذلك في بداية البحث مهم في مقام اثبات حجية قول الرجالي هو ادراج في خبر الواحد مثلا والادلة دلت كما قرأنا في الاصول على حجية خبر واحد العلامة حينما يقول السلام سقيه هذا خبر واحد في خطوط النجاسة خبر واحد وإذا كان مخبر سقيه فقيله يكون حجة لا لا كلهم الحجية قولهم تثبت باعتبار أنهم أخبار آحاد والأدلة يقال دلت على حجية خبر الواحد إذا كان الناقل له عن حسين هذا عن ثبت في علم الأخوين الواحد الثقة إذا نقل خبرا عن حد لا يكون اسم الأدلة صدق الثقة فيما ينقله عن حد فإذا نقل لنا عن حد تشمله أدلة الحجية أما إذا نقل عن حد عن اعتقاد عن نظرية يؤمن بها لم يلمسها بأحدى حواسه فهذا لا يكون مشمول لأدلة الحجية هذا هم نعتبره قد عمل مفروغ منه ثبت في علم الأصول بناء على ذلك حينئذ يقال في المقام أن توثيقات النجاة هذا في علم الأصول وأيضا ثبت هذا قبل هذا في علم الأصول أن الخبر الذي يرويه الثقة والذي نشك في أنه رواه عن حس أو حس هنا يحمل على انه رواه عن حسن تمسكا باطاله سموها باطاله الحس في الاخبارات ان الاصل في الاخبارات ان تكون شنو اخبارات عن حسن هيجي تمسكا باطاله الحس هذا اصول لشرع الفائده الرسائل هم مر الكلام باول البحث بناء على هذا كله نجي لا محل الكلام نقول اخبارات النجاتي اخبارات الشيخ الطوسي وامثال من المتقدمين هذه اما ان نجزم بانها عن حس واما ان نحتمل ونشك في ذلك وعلى كلا التقديرين تكون مشمولة لأدلة الحجية واضح واما اخبارات المتاخرين فالظاهر انها عن حد لا عن حد فلا تكون مشمولة لأدلة الحدية. فإذا لا يكون قول العلامة وأمثال العلامة بأن فلان ثقة وفلان ضعيف لا يكون حجة. فحتى لا يعتمد العلامة على ابن الغضائري ويثقه صريحا احنا نشكك في ان كان الاعتماد على كلام العلامة في اثبات وثاقة ابن الغضائري. تبقى نقطة في البحث وهي انه لماذا لا نحتمل الحسية في توثيقات المتأخرين كما احتملنا الحسية في توثيقات المتقدمين؟ ما هو الفرق بينهما؟ بعبارة اخرى، من اين لنا ان نجزم بان توثيقات المتأخرين حسية؟ لاننا بمجرد ان نحتمل انها حسية كما قلنا تجري فيها اصالة السنة الحس. فإذا لكي نخرج توثيقات المتأخرين عن أدلة حجية الخبر لابد أن نجزم بأنها حجية، وأنا لما نجزم بأنها حجية ألا يحتمل أن العلامة في توثيقاته ينقل عن حسن؟ هاي النقطة لابد من بحثها. هذا بحث بحثه مو هنا وقع الكلام دي في مواسيات، لكن مشير إلى باعتبار ان الدليل توفق، يعني في اسمام الدليل توفق عليه. النقطة اللي ذكرها هي هذه في مقام الجواب عن ذلك، ان المراد بالخبر الحسي ليس منحصر باستراض معاصرة الناقل للشخص الذي يقدر بوثاقته او تضعيفه بحيث يعايشه ويعاطره يعيش معه مده من الزمان فيلمس وثاقته عن حسه فيقدر بها، لا ينحصر بذلك. بل حتى لاحظوا، اذا كان بين الناقل وبين المشهود له بالوثاقه فاصلة زمانية كبيرة يمكن استراض الحسية في نقله وثاقته، يمكن استراض الحسية. وذلك لأن نفترض مثلا أن شيخ الطوسي حينما ينقل وثاقة شخص من أصحاب الإمام السابق مع وجود فاصل زماني كبير بينهما ينقل ذلك عن مشايخه عن شيخه وشيخه عن شيخه وهكذا حتى يصل النقل الى شخص يشهد بوثاقة ذلك الشخص يوم من اصحاب الامام عن ماذا؟ عن حسن. هذا نقل الشيخ الطوسي يكون خبر شرطي يكون خبر حسي، لان الشيخ الطوسي في قوله هذا ثقل لم يعمل نظرة وفكرة ورأي حتى يكون خبر عن حد، لم يعني ذلك، لأنما هو ما في الفقر. رأية الأمر أنه ماذا ينقل الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي ينقل عن الأستاذة، الأستاذة ينقل عن الأستاذة، الأستاذة ينقل عن شخص عاصر جراره مثلا وشهد بماذا؟ بوثاقته. إخبار الشيخ الطوسي يكون عن حد لا عن حد، سيكون حد. إذن ليس المقصود بالإخبار الحسي هو خصوص الإخبار بالوثاقة عن حس عن نتيجة المعاصرة، نتيجة المعاصرة والمعايشة مع ذلك الشخص، لا حتى بهذا الطريق أيضا لا يخرج الخبر عن كون ماذا؟ عن كون حسي. هذا الأمر، هذا الإخبار الحسي بهذا الشكل محتمل في حق الشيخ الطوسي والنجاشي، لأن الشيخ الطوسي والنجاشي لهم طرق خاصة بهم، حضروا عند مشايخ كثيرين وأصحاب إجازة كثيرين ومتفرقين وأخذوا منهم المعلومات. وذاك اليوم ذا هذا العلم كان علم شائع وعلم مستقل في قبال بقية العلوم، فمن المحتمل أن يكون النجاشي حينما يخبر وثاقة رجل لم يعاصره يخبر عن وفاته عن طريق شنو مشايخه، وهذا خبر حسي. شنو ما نجي الى المتاخرين، المتاخرون من احتمل في حقهم ان لهم لاحظوا طرق خاصه وهذا لاثبات الوثاقه متلقات عن المشايخ لا تمر بالشيخ الطوسي والنجاشي وامثالهم. هذا من احكم له في حق العلامه وفي حق امثاله، من احكم له. يعني العلامه اذا كان ينقل التوثيق عن حس من هذا القبيل لابد ان الطريق يمر به بالشيخ الطوسي او النجاشي، واذا كان مار على الشيخ الطوسي والنجاشي اذا لابد ان يثبت الشيخ الطوسي في كتابه والنجاشي شنو في كتابه، واذا ثبت الشيخ الطوسي في كتابه والنجاشي في كتابه لا ثمرة البحث بان توثيق العلامه يمكن الاعتماد عليه او شنو او لا. نحن نتكلم عن اعتماد على توثيقات العلامه فيما لو انفرد العلامه بالتوثيق، لا فيما اذا اشترك معه في التوثيق النجاشي والشيخ التوثيق، فانه لا ثمرة عملية من هذا البحث بالنسبة الى توثيقات العلامة. اعتماد على توثيقات العلامة تظهر ثمرة هذا البحث في توثيق لا يشترك معه غيره، هل يمكن الاعتماد عليه او لا؟ هنا قالوا لا يمكن الاعتماد، لان هذا الخبر خبر العلامة بتوثيق هذا الشخص اما ان يكون اخبار عن حس او عن حس، إن قلتم أنه إخبار عن حال فهذا يصدق عن ذلك كما قلتم، إذا قلتم عن حس أو محتمل الحسية فهذا بعيد نقول، لأنه الحس في حق العلامة عن طريق المعاصرة بل هذا مو وارد، وارد مو وارد حتى بالنسبة لابن الغضائر تبنى عن زرارة وأمثال زرارة. ليش؟ لأن العلامة ما عاصر ابن الغضائر، وهذا فحينما ينقل وثاقته عن حيث لابد انه ينقله عن شنو؟ عن طريق تسلسل المشايخ، عن طريق مشايخه واساتذته. وهذا الطريق لو كان هكذا لابد او منذ لابد 100%، لكن من المطمئن به انه لابد ان يمر على هؤلاء المشايخ المعروفين، وهذا المشايخ المعروفين في هذه الصناعه المعاصرين للشيخ الطوسي والنجاشي والمتقدمين عليهم والمتأخرين قليلا عنهم، مثل لابد انه يمر واحد من هذه الطرق. وهذا فاذا لم يذكر ذلك هؤلاء اصحاب الفن كما هو المفروض، من المفروض انه انفرد العلامه بالتوثيق، وهذا اذا انفرد العلامه بالتوثيق حينئذ هذا يوجب الاطمئنان بان نقله نقل حسي صرف معتمد على امور حسيه هو يعتمد عليها العلامه. مثلا هو بمجرد ان يرى ابن الغضائري من المشايخ هو بناء ان كون من المشايخ يكفي في مقام التوثيق فيقدر عن وثاقته اعتمادا على هذا الراي، او لا قد يرى ان الترحم مثلا من باب المثال ان الترحم يكفي لاثبات التوثيق، وابن الغضائري ترحم عليه الشيخ فمن المحتمل مثلا ان يكون اختيارات العلامه حديه وحينئذ لا تكون مشموله لادله حديه. هذا اشكال على الدليل الثاني لا يختص العلامه وانما يشمل كل المتأخرين وكل توثيقات المتأخرين. الإشكال الثاني الذي يختص بالعلامة هو أن توثيقات العلامة بالخصوص لا يمكن الاعتماد عليها، لأنه يظهر من العلامة أنه يكتفي في مقام التوثيق بعدم ورود جرح في المكلف. في مقام توثيق الأشخاص يكتفي بأن الشخص لا يرد فيه جرحا، وهذا هو اللي يعبر عنه في اصطلاح بوثاقة العدالة أو وثاقة الوثاقة وثاقة العدالة يعني الأصل في كل إماميين أن يكون شنو عادل إلا أن يرد فيه شنو جرحا، فيكفي في مقام توثيق الرجل وإثبات عدالته هو أن لا يرد فيه شنو جرحا. هذا مثلث يظهر من العلامة انه يعتمد عليه، ويظهر هذا في عدة مقامات. فنموذج لها ما قاله في ترجمة ابراهيم بن هاشم القمي وعلى صاحب التفسير، قال: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله. لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله. بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، وهذا المحل الثلاث رحمه ابن هاشم كثيرا ما علي بن ابراهيم يقل عنه، غالبا ابن يقل عنه. والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله. الظاهر أن عبارة العلامة والأرجح قبول قوله متفرع على عدم ورود جرح شنو فيه.
ما
قصد
مرة عن رواية ابن
عباس؟ لا هذا أنا اخترته. لا
روايات عنه،
روايات عنه كثيرة.
هذا على
لا كم روايات عنه كثيرة، فواضح أنه دليل على كثيرة من ذلك. علي بن إبراهيم ذلك.
يعني
اعتبر كثير، مجرد الرواية ما لي كثير، الاعتماد إيه، لكن مجرد أن يروي ما لي كثير. وهذا الظاهر أن قوله والأرجح قبول قوله متفرع على عدم وجود طعن في هذا الرجل، وعلى عدم جرح، وجود جرح فيه. فكأن العلامة يكتفي في مقام إثبات عدالة أو الوثاقة أو قبول القول ما تكتفى عبر مثلا بمجرد عدم وجود جرح، وهذا هو ما أعبر عن وثاقة العدالة. إذن ومن فقرات أخرى في الكلام يظهر منه هذا المعنى، وهذا هو اللي ظهر أن السيد الخائي يناقش في توجيه على منه الجمهور، يظهر منه أنه يعتمد على أساس العدالة. فإذا توثيقاته ممكن إحنا أن نعتمد عليها، لأنه ما مبني على أساس نقل التوثيق هذا أو مشاهدة الوثاقة، وإنما مبني على أساس العدالة. يثبت وثاقة كل ساقط لم يرد فيه جاء، بينما نحن لا نرى ذلك، إنما نرى أن وثاقة الشخص لا تثبت إلا بالتنصيص على ماذا؟ على وثاقته. لا يكفي في إثبات وثاقة شخص مجرد عدم وجود جرح فيه. فإذا توثيقات العلامة تثبت عن الاعتبار. هاي مناقشة تثبت بتوثيقات العلامة. الدليل الثالث في المطعم، الدليل على كل حال هاي مناقشات اذا فهمناها ها على حديه وثاقه الرضاعي، هاي المناقشات اذا فهمناها اعتمدنا عليها لايلي او الثانيه حينئذ نسقط هذا الدليل عن اعتبار مناقشه الدليل الاول. وهذا واذا ما قدرنا نكمل مناقشنا فيها كما انه محل كلام هي. أكو احتمال في المناقشة الأولى أن العلامة هم له طرق خاصة قد تنتهي بغير الشيخ الطيسي والنجاشي، وهذا لا يكون هذا النقل نقل حدي، أي احتمال حدي في نقل العلامة. يعني نحتمل أن الشيخ الطيسي أفرض مثلا ذاك الرجال المعروف من القدمات ابن عقبة متقدم على الشيخ الطيسي النجاشي، لعل العلامة لها الطريق نيمر بماذا بالنجاشي للشيخ الطيسي، يعني هذا مو في الامر مستبعد جدا، انت احتماله ضعيف لكن امر ممكن يكون له طرق خاصة الى اصحاب الفن القدماء جدا يمنون لا يمر من خلال الشيخ الطيسي النجاشي. مضافا الى انه من الممكن ان نفترض انه ينقل التوثيق من خلال الاطلاع على كتب هؤلاء وصلته. واضح؟ كتب هؤلاء وصلته. لا كتب المتقدمين وصلته. ممكن همات شيء اخر انه هل اثر بالتشويش اللي يقع في علم الرجال، هذا هم يأثر لعله يعني هذا الطريق يمر بالشيخ الطيسي، لكن الشيخ الطيسي غفل عن ذلك. ما غفل الشيخ الطيسي عن في ترجمة الحسن بن عبيد الله ان ذكر مصنفاته وذكر في الخير، ما اذكر الغفلة التي تقع لهؤلاء، ما اذكر الاضطراب والتشويش، تحريف التصحيح كثير من الامور تكتب في هذا الباب، وتوجد انه قد يذكر العلامة طريق قد يوثق اعتمادا على طريق المر حتى بالشيخ الطيسي، لكن الشيخ الطيسي يوصل عن ذكره. فهذا يمر بالنجاشي والنجاشي ماذا يوصل عن ذكره. هاي امور اذا جمعناها وقد نحصل على غيرها ايضا، هذه من بعيد انه تكثر قوة الاستبعاد اللي ذكره انه من بعيد انه له طريق سني الى المسالك لا يمر بالشيخ الطيسي والنجاشي. يتقرب احتمال الحسية في كلام العلامة. إذا احتملنا الحسية في كلامه احتمال معتدي، احتمال لا بأس به في إطالة اسم الحج، وسيكون قدر مسلم بأدلة حجية. بالنسبة للمناقشة الثانية أيضا قد يقال بأنه هذا واضح من خلال العبارات التي استند إليها في ذلك، وهو أن العلامة يعتمد على إطالة العدالة، واضح أن العلامة أثبت وثاقة إبراهيم مثلا في العبارة التي مثلناها متفرعان على عدم وجود جرح فيه، حتى يستدل ذلك على أنه يبني على عدالة العدالة. في المناقشات في كل مقام في دلالة كل جملة تستشهد بها المناقش على بناء العلامة على عدالة العدالة. وهذا بل الذي يظهر منه من فقرات معاكسة، يعني تعارض ذلك، لأنه لا يبني على توثيق الرجل بمجرد وجود عدم وجود شنو جرح فيه، وإلا لكان لازمه أن يوثق كل المجاهيل، لأنه كل المجاهيل لم يرد فيهم شنو جرح، فلاح أنه مجهول يعني غير ضعيف، ضعيف يعني ورد فيه جرح، لكن المجهول معناه أنه لم يرد فيه جرح ولا تعديل، فلازمه أن يوثق كل المجاهيل، وهذا ليس معروف عن العلامة ولا عن غير العلامة. الدليل الثالث على وثاقة من الغضائري اعتماد السيد بن طاووس. لا يسأل ان السيد بن طاووس اعتمد على الغضائري وعلى تضعيفاته. ونفس الكلام يقال في اعتماد العلامة على هذا الكتاب، نفس الاستدلال ونفس المناقشات تأتي في حق بن طاووس ما عدا المناقشة الثانية، من ضمن المناقشة الثانية تختص بالعلامة، لأنه لا يبدو من ابن طاووس أنه يعتمد على أصالة العدالة في مقام التوثيق، وإنما ظاهر أن ابن طاووس يجري على ما يجري عليه الآخرون. فإذا وثق رجلا ومضم النظر عن المناقشة الأولية يمكن الاعتماد على ماذا؟ على توثيق. ولا اشكال انه صوريا ان ابن طاووس اعتمد على ابن الغضائري في كتابه حل الاشكال. الدليل الرابع وهو الدليل المهم اعتماد النجاشي عليه، وهذا جدا مهم. هذا الدليل الرابع مرا عنونا بهذا العنوان اعتماد النجاشي عليه، وذلك فيما اذا لم يثبت فالمذك النجاس على ابن الغضائري على مؤلف كتاب الضعفاء، واخرا عنونا هذا الجميل بكون ابن الغضائري من مشايخ النجاشي فيما اذا ثبتت الشنو فالمذك. وهذا مهم جدا لانه سياتي مفصلا ان كثير من أصحاب الفن ذهبوا أن من جملة التوثيقات كون الرجل من مساوئ شنو مجاز. مر هذا إشارة إلى مو تحت مفصلا أن من جملة التوثيقات العامة كون الرجل من مساوئ المجاز. يقر هو أن المجاز هو المسألة أنه لا يري مباشرة إلا عن سفر، هو المسألة على أنه لا يروي مباشرة إلا عن شنو؟ إلا عن سفر. فإذا حينما يروي مباشرة عن شخص هذه تكون شهادة بماذا؟ بوثاقة. فكل شيخ للنجاشي يروي عنه النجاشي بلا واسطة هذا يعتبر ماذا؟ من مشايخ النجاشي، ويعتبر أن النجاشي قد وثق. واضح كأنه قد شرع لتوثيقه وكون المساطة التوثيق الأولى. فإذا قدرنا نثبت أن أحمد بن الحسين بن الغضائر أستاذ النجاشي هذا يكفي في إثبات توثيقه باعتبار المسيحة أستاذ النجاشي، وإذا عجزنا عن إثبات هذا أنه أستاذ حينئذ نتمسك باعتماد النجاشي عليه. ولا يقال ان النجاشي اعتمد عليه كثيرا في كتابه. تابع احنا ما نسأل انه اعتمد عليه اخذا من كتابه من كتابه او لا مباشرة من تلميذه او شريكه في الدرس كما سيأتي تحقيقه، لكن هو بالنجاشي اعتمد عليه، اعتمد على اقوال المأخوذة من كتبه او لا اعتمد على اقواله التي سمعها منه سنة شفاها. بالنتيجة النجاشي قطعا اعتمد على اقوال احمد ابن الحسين، وهذا يتضمن توثيقه نفس الجريح في الداخل العلامة وابن الطاوي. اما مسألة تلمذ النجاشي على ابن الغضائري هذا هم محل خلاف، طيب ظهر العلم قد ذكرنا انه معروف انه يرى انه من مشايخ النجاشي، ولذا في هذا التوثيق العام جمع جد مشايخ النجاشي قالوا ذلك ثقات. واضح احدهم اللي ذكر في مشايخ النجاشي احمد بن الغضائر. واضح فذهبوا الى كونه استاذا، وايضا غير التوثيق العلمي يذهب الى ذلك، ويستدلون على ذلك بهذه العبارة التي وردت في النجاشي في ترجمة علي بن محمد بن سيران. النجاشي ذكر النجاشي في ترجمة علي بن محمد بن سيران ذكر النجاشي بأنه كنا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين، كنا نجتمع معه يعني مع هذا بن سيران عند أحمد بن الحسين، والاجتماع في ذاك اليوم واضح الدلالة على أنه لأجل الاستفادة ولأجل الدرس عند أحمد ابن حسن المسلم عند أحمد استفاد من الحضور الدرسي، يعني كانوا يحضرون لتلقي الدرس منه، وهذا يدل على التلمذة. فإذا كان من المسايخ المسألة واضحة ومحلولة، لأنه سيأتي من مشيخة النجاشي من جملة التوثيقات العامة. فإذا ما ثبتت الشتمة فلا أقل من إثبات الاعتماد كما قلنا، لأن النجاشي اعتمد على ابن الغضائري في كثير من الموارد، أنهاها بعض المحققين إذا أنا راجعت كتاب النجاشي كله فوجد أنه يعتمد عليه في 23 مورد. الاعتماد يعتمد على كلام ابن الغضائري، وهذا يكون موجب لتوثيق ابن الغضائري، وكل منهما إذا كان حينئذ يكون دليلا على وثاقة ابن الغضائري. الدليل الخامس والأخير على توثيقه هو استفادة التوثيق من عبارة الشيخ الطيسي في مقدمة كتاب رجاله، هذه العبارة اللي قلناها لا تذكرون في بحث الأصل الرابع. يظهر من عبارة الشيخ الطيسي في مقدمة كتاب رجاله توثيق هذا الرجل وجلالة ثانية. لاحظ العبارة،
العبارة قرأناها سابقا موجودة في مقدمة كتاب الرجال. كيف التوحيد الأمنى بعد؟ فإني رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملي فهرست كتب أصحابه، ثم يقول ولم أجد أحدا استوفى ذلك إلا ما قصده أبو الحسين أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله رحمه الله. هذا الاستثناء استثناء من شيوخ طائفتنا، فإني رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا عملوا كتب فهرست أصحابنا، لكن يقول أنا ما وجدت أحدا استوفى ذلك إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين وابن عبيد الله اللي هو ابن الغضائر. فهذا الاستثناء من مشيخة الأصحاب، معناه من شيوخ الأصحاب، وهذا يقدر يكون بعد لا فقط وثاقته وإنما جلالة كان وكونه من مشايخ الأصحاب. هذا توفيق أكثر من توفيق الأصحاب.